الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. نستمتع في هذه الليلة ليلة الأحد الثاني ربيع الثاني لعام 1440 من هجرة خاتم الأنبياء والمرسلين محمد عليه الصلاة والسلام. كتاب فتح المزيد لشرح كتاب التوحيد وصاحب كتاب مؤمن الكتاب الشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله وصاحب الأصل كتاب التوحيد هو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وأصحاب الكتاب كتاب فتح المجيد اختصار وإتمام كتاب تيسير العزيز الحميد تأليف العلامة محمد تأليف العلامة سليمان بن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب أي ابن عم المؤلف صاحب فتح المجيد. وهذا الكتاب فتح المجيد قد عرف موضوعه من عنوانه هو فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد. تكلم فيه المؤلف رحمه الله عليه على توحيد الله عز وجل وحذر فيه من الشرك ومن انواعه. وتعلم هذا العلم وهو علم التوحيد من اوجب الواجبات ومن فروض الاعيان. فيجب على كل مسلم وعلى كل مسلمه تعلم التوحيد، وذلك ان التوحيد هو اصل الدين وسائر الاعمال تابعة لهذا الأصل لتوحيد الله عز وجل. ومن أجل التوحيد خلق الله سبحانه وتعالى الخلق وخلق الجن والإنس، وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون أي ليوحدون. ومن أجل التوحيد ومحاربة الشرك أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل وأنزل الكتب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين المبشرين والمنذرين وأنزل معهم الكتاب، أي كانوا أمة واحدة على التوحيد. فلما حصل الشرك في قوم نوح عليه الصلاة والسلام أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل وأنزل الله سبحانه وتعالى الكتب. وقبل حصول الشرك في الأرض لا أرسل الله سبحانه وتعالى رسولا ولا أنزل الله سبحانه وتعالى كتابا، فإن آدم عليه الصلاة والسلام لم يكن من الرسل وإنما كان من الأنبياء. وأول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام، وأول رسول أرسله الله سبحانه وتعالى إلى أهل الأرض وأرسله الله بعد حصول الشرك. وقبل حصول الشرك ما أرسل الله عز وجل الرسل، مع أنه قد حصلت بعض الذنوب والكبائر كقضية القتل التي حصلت في ابن آدم، ومع هذا ما أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل ولا أنزل الكتب. مع حصول تلك الذنوب الكبار، لكن لما حصل الشرك في الأرض أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل وأنزل الكتب ثم تتابع الرسل، فإن الشرك لم يزل باقيا في الأرض. قال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. جميع الرسل أرسلهم الله سبحانه وتعالى يدعون الخلق إلى عبادة الله ويحذرونهم من الشرك. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه دعوة جميع الرسل. تتابعت الرسل منذ نوح عليه الصلاة والسلام إلى خاتم الأنبياء والمرسلين، ودعوتهم واحدة إلى توحيد الله والتحليل من الشرك، لأن الشرك ما زال باقيا في الأرض. قال سبحانه: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله، قال بعض العلماء أي بربوبية الله، إلا وهم مشركون أي بألوهيته. فإن المشركين يقرون بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر، والإنسان كم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، والإنسان كم من خلقهم فيقولون الله، إلى غير ذلك الآية. فيقرون بتوحيد الربوبية ويشركون في توحيد الألوهية، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال بعض العلماء: هل مراد الشرك الشرك الأصغر؟ هل إذا قلنا أن المراد الإيمان هو الإيمان الصحيح، فالمراد بالشرك الإيمان الصحيح الذي هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره؟ فالمراد بالشرك الذي قد يجتمع مع الدين ومع الإسلام ومع قصد الإيمان هو الشرك الأصغر. وعلى كل حال، سواء فسرنا الآية على الشرك الأكبر أو على الشرك الأصغر، فكله شر، ويجب على العبد أن يبتعد عنه، فإنه أعظم الذنوب وأشد الذنوب وأكبر الذنوب وأخطر الذنوب. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويقتل ما دون ذلك لمن يشاء. أما الشرك فلا يغفر الله سبحانه وتعالى على نسبة أهل العلم في المراد به، لكن على كل أخبر الله عز وجل أنه لا يغفر الشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء دون الشرك. في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. بهذا الشرط أن يترك العبد الإشراك بالله عز وجل، فالله عز وجل يتجاوز عن السيئات في حق الموحدين، الذي يجتنب الشرك أكبره وأصغره. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقراب المغفرة، ويدل على فضل التوحيد ويدل على خطورة الشرك. إنه يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الجنة حرام في حق من أشرك ومات على شركه، أما من تاب وطاع عليه. قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. إن ينتهوا يغفر لهم ما سلف ولو كان من الشرك الأكبر والكفر الأكبر. يقول سبحانه وتعالى بعد أن ذكر الأنبياء في سورة الأنعام: أثنى عليهم قال عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لا تبقى حسنة مع الشرك بالله عز وجل، مع الشرك الأكبر. الشرك الأكبر يزيد جميع الحسنات. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وهم رسل الله عليهم الصلاة والسلام، وقد حلاه الله عز وجل من الشرك وعصمه الله عز وجل من الشرك، لكن لو أشركوا فإن الله عز وجل لا يبالي بأن كانوا مشركا، ولو كان الأنبياء والمرسلين وحاشاهم، وقد عصمه الله عز وجل. لكن هذا يدل على خطورة الشرك. وقال سبحانه وتعالى عليه الصلاة والسلام: ولا تروحي إليه وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالشرك خطير، محبط للأعمال، موجب للخلود في النيران، من أسباب دمار الكون. فإن السماوات والأرض قامت بالعدل، والكون قام بالعدل، وأظلم الظلم هو الشرك. يا بني أشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وأظلم الظلم. وإنما قام الكون بالعدل، فإذا زال أصل العدل وهو توحيد الله عز وجل من الأرض فإنه لا بقى للكون، يدمر الله عز وجل الكون. في هذه الأنس في صحيح ومسلم قال عليه الصلاة والسلام: تقوم الساعة حتى لا يبقى في الأرض الله الله، ما في توحيد. إذا بلغوا إلى هذا الحد شرك خالص، صاروا لا يعرفون ربهم سبحانه وتعالى، ووقعوا في الشرك الأكبر والعياذ بالله. إذا وقعوا في الشرك الأكبر وانتشر الشرك في الأرض وشاع الشرك في الأرض فإنه لا بقى للكون. إذا كانت الذنوب والمعاصي إذا لم تصل إلى مثل هذا المقدار فإنها فساد للكون، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي حل لعلهم يرجعون. فكيف إذا كان الشرك هو المنتشر في الأرض ولا توحيد؟ فإن الفساد يشمل جميع الأرض فيدركه الله عز وجل. فتذهب يذهب الكون بالكلية ويقيم الله سبحانه وتعالى الساعة في ذلك الوقت، وتقوم الساعة على شمال الخلق. أمر التوحيد أمر عظيم، وأكثر الناس راقبون في الشرك بالله عز وجل كما في الآية: وما يؤمن أكثرهم إلا أنهم مشركون. والشرك بابه واسع، ليس الشرك مجرد عبادة الأصنام كما يقول كثير من جهال الناس، وهذا مما قذفه الشيطان في قلوب كثير من الناس حتى ظنوا أنه ما في شرك في الأرض، ظنوا على أن الشرك هو عبادة الأصنام فقط. عبادة الأصنام شرك، وكل عبادة تصرف لغير الله عز وجل شرك، سواء كان لصنم أو كان لميت أو كان لحي. فدعاء إلى الله عز وجل، استغاثة بالأموات ودعاء الأموات والنظر لهم والذبح لهم، كل ذلك من الشرك الأكبر المخرج عن ملة الإسلام. والشرك أنواع كثيرة، وأكثر الشرك ما يتعلق بالإرادة والنيات، فيقع العبد ربما في أنواع من أنواع الشرك وهو لا يدري. شرك يتعلق بنيته بإرادته، يريد بعمله يغيب الله عز وجل براء الخلق، بتعلقات القلب يتعلق بسبب من الأسباب ويتناسب خالق الأسباب ورب العالمين سبحانه وتعالى، يتوكل على غير الله ويستعين بغير الله سبحانه وتعالى، فيقع في نوع من أنواع الشرك وهو لا يدري. فلهذا كان الواجب على كل مسلم أن يتعلم التوحيد، يعرف ما هو التوحيد الذي أرسل الله عز وجل به رسله، وما هو الشرك الذي بعث الله عز وجل الرسل في التحذير منه. هذا من أوجب الواجبات على كل مسلم وعلى كل مسلم. وهذا الكتاب كتابة المجيد في شتى التوحيد من أحسن الكتب المؤلفة، ومؤلفة كما عرفنا من أحفاد شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، ومؤلف الأصل في كتاب التوحيد محمد عبد الوهاب رحمه الله عليه، وقد عاش في زمن انتشر فيه الشرك في الأرض انتشارا كبيرا، عبد الناس الأشجار في زمنه، وعبدوا الأحجار وتعلقوا بالأموات، وحصل في زمنه أعظم مما حصل في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام من الشرك في زمن المشركين الذين وعد فيهم النبي عليه الصلاة والسلام من أنواع الشرك. وانتشر الشرك في الأرض في الجزيرة انتشارا عجيبا، ودافع عن الشرك من يدعي العلم في ذلك الزمن من علماء الدنيا الذين باعوا دينهم بثمن رخيص، فزينوا الشرك في أوساط الناس وعبد غير الله عز وجل في الأرض. فرأى واجبا عليه أن يحذر الناس من الشرك وأن يدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل، وجاهد من أجل ذلك جهادا عظيما. ومن علم التوحيد وخطر الشرك وعلم ما قام به هذا الإمام من الدعوة إلى التوحيد فإنه يجد في قلبه محبة له، محبة له بسبب ما يدعو إليه من توحيد الله عز وجل. فإنه جاهد في محط جهاده في نشر التوحيد في الأرض والتحذير من أنواع الشرك، وكتب المؤلفات الكثيرة والرسائل المتعددة بين فيها دين الإسلام وبين فيها التوحيد الذي بعث الله سبحانه وتعالى به الرسل وعلى رأسهم خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام. فهو من أنفس الكتب، وقد صبر رحمه الله عليه على كثير من الأذى، وقد عودي من القريب البعيد، عودي من القريب البعيد كشأن كل من يدعو إلى الحق في وقت غربة وفي زمن الغربة يعامل أفضل الناس إليه، حتى عودي من بعض أقربائه كأخيه سليمان، سليمان بن عبد الوهاب عاده أشد العناء، وألف في التحذير منه كتاب المشهور قصر الخطاب في رد على محمد عبد الوهاب ظلما وعدوانا، وغير كثير ممن عادوا دعوة التوحيد وشوهوا صورتها إلى مثل هذه الأزمان، ما زال دعاة القبورية ودعاة الشرك والخرافة يشوهون من صورة هذا الإمام شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب بأنواع من التشبيهات، لأنه حارب ما جاءوا به في الإسلام لله عز وجل ونصر التوحيد الذي جاء به الأنبياء سائر الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. قال المؤلف رحمه الله عليه في مقدمته لهذا الكتاب قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه التكلان. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. خيرت من خلقي أجمعين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فإن كتاب التوحيد الذي علمه الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب وغفر له لمن أجاب دعوته يوم الحساب، قد جاء بديعا في معناه من بيان التوحيد ببراهينه وجمع جمل من أدلته لإيضاحه وتبيينه، ومكث فيه يقارب 5 أشهر عاكفا عليه رحمة الله عليه يعني حتى أتم أهل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. قال: فصار علما للموحدين وحجة على الملحدين، فانتفع به الخلق الكثير والجم الغفير. فإن هذا الإمام رحمه الله في مبتدئ نشأته قد شرح الله صدره للحق المبين الذي بعث الله به المرسلين لإخلاص عبادته بجميع أنواعها لله رب العالمين، وإنكار ما كان عليه الكثير من شرك المشركين، فأعلى الله همته وقوى عزيمته، فتصدى لدعوة أهل نجد إلى التوحيد الذي هو أساس الإسلام والإيمان، ونهاهم عن عبادة الأشر والأزيار والأحجار والقبور والطواغيت والأوثان. كل هذه كانت موجودة في زمنه، زمن شيخ الإسلام محمد بن عبد الله عليه، عبدت الأشجار من دون الله والأحجار والقبور وسائر الأوثان. قالوا: عن الإيمان بالسحر والمنجمين، وكفر هذا في زمنه، السحرة والكهنة والمنجمين. قال: وعن إيمان السحرة والمنجمين والكهان، فأبطل الله بدعوته كل بدعة وضلالة يدعو إليها كل شيطان، وأقام الله به عالم الجهاد، وأطهر به شبه المعارضين من أهل الشرك والعناد، ودان الإسلام أكثر أهل تلك البلاد الحارب منهم والبان، وانتشرت دعوته ومؤلفاته في الآفاق، حتى أقر له بالفضل من كان من أهل الشقاق إلا من استحوذ عليه الشيطان وكره عليه الإيمان فأصر على العناد والطغيان. وقد أصبح أكثر أهل جزيرة العرب بدعوته، كما قال قتادة رحمه الله عن حال أول هذه الأمة: إن المسلمين لما قالوا لا إله إلا الله أنكر ذلك المشركون وكبرت عليهم وضاق بها إبليس،
وجنوده.
فأبى الله إلا أن يؤذيها ويظهرها وينصرها على من ناورها، إنها كلمة من خاص بها فلج ومن قاتل بها نصر، إنما يعرفها أن هذه الجزيرة من المسلمين التي يقطعها الراكب في ليال القلائل، ويسير الراكب في فئام من الناس لا يعرفونها ولا يقرون بها. وقد شرح الله سلوك كثير من العلماء لدعوته، والقارئ في سيرته ومن اخبار الناس في ذاك الاسر يجد العجب والعجاب كيف انتشر الشرك في تلك الايام انتشار قريب، وكيف حصل تزيين علماء السوء لتلك الامور العظام من اشراك الله عز وجل، وهم يقلقون في انفسهم ان ذلك من الشرك، لكن مجامله لعامه الناس، ويعرفون بما اعطاه الله من العلم التوحيد، يميزون بين التوحيد وبين الشرك ما اعطاه الله عز وجل من العلم. لكن كما قال الله عز وجل: واتل عليهم النبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا باياتنا فاقصص القصص لعلهم يذكرون. ارادوا الدنيا، يقرون بان ما دعا اليه شيخ الاسلام هو التوحيد وما حذر منه هو الشرك، ثم بعد ذلك يخافون على مناصبهم وعلى مكانتهم في اوساط الناس، ويخافون على شيء من الدنيا يذهب منهم، واذا بهم يزينون الشرك ويحاربون التوحيد ويعججون نار الفتنه على من يدعو الى توحيد الله سبحانه وتعالى. حصل امور عجيبه، وحصلت مراسلات كثيره بين شيخ الاسلام وبين اولئك علماء الضلاله، مراسلات كثيره وردود عليهم، ويبين لهم ما جاءوا به من الدعوه الى الشرك والضلاله الى غير ذلك، وابوا الا العناد الا ما رحم الله عز وجل، امر في غايه من الخطوره. الرجل يدعوهم الى ان يثبتوا الله سبحانه وتعالى العناد، يدعوهم الى توحيد الله ويحذرهم من الشرك الذي هو دعوه جماعه التوحيد الذي هو دعوه جميع الرسل، ومع هذا حاربوا اشد المحاربه. لكن كما قال الله عز وجل: لعل نزل بينهم جبان ربما ينفع الناس في مثل الارض، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. قالوا: قد شرح الله صدور كثير من العلماء لدعوتهم. هناك من استجاب من دعاة علماء الخير والتوحيد، وأما علماء الضلالة فإنهم انحرفوا والعياذ بالله وزادوا ضلالا وبعدا. لكن في المقابل هناك من شرح الله صدره لدعوة من أهل العلم، قالوا: قد شرح الله صدور كثير من العلماء لدعوته وسروا واستبشروا بطلعته وأثنوا عليه نثرا ونظما. فمن ذلك ما قاله عالم صنعاء محمد بن إسماعيل الأمير في هذا الشيخ شعرا، قال: قد جاءت الأخبار عنه بأنه يعيد لنا الشرع الشريف بما يؤذي، وينشر جهرا ما طوى كل جاهل ومبتدع منه فوافق ما عندي، يعني مدى عليه قد وافق مع الامير سبحانه رحمه الله عليه، اي من دعوه الى توحيد الله عز وجل ومن التحريف من الشرك، وينشر الجهل ما طوى كل جاهل ومبتدع منه فوافق ما عندي، ويعمر اركان الشريعه هادما مشاهد فضل الناس فيها عن الرشد، وهي القبور، عبدت القبور من الله عز وجل. هذه الايام في كثير من القرى ما زالت القبور تعبد من دون الله عز وجل، اذا قد لا تكون الا لله عز وجل من الذبح والنذر والدعاء والاستغاثه والخوف والرجاء الى غير ذلك من العبادات، خصوصا من الاموات الذين لا يضرون ولا ينفعون، اموات غير احياء وما يشعرون ايام يبعثون، هذا حالهم. بين العلماء عباد امثالكم فادعوهم ان يستجيب لكم ان كنتم صادقين. قال ويعمر أركان الشريعة هادما مشاهد ضل الناس فيها عن الرشد أعاد بها معنى سواء أو يغوث يغوث ودا بسباك من ودي أعاد فيها الأوثان التي كانت تعبد في زمن عليه الصلاة والسلام أعاد بها معنى سواء مثله يغوث ودا بسباك من ودي وقد هدفوا عند الشدائد اسمها كما يكتب المضطر في الصمت الفردي وهذا ضلال لم يكن عليه حتى اهل الشرك الذي بعث فيه خاتم الانبياء والمرسلين فان اهل الشرك الذي بعث فيه النبي عليه الصلاه والسلام ودعاه للتوحيد كان عند الشده يدعون الله عز وجل وحده لا شريك له لذلك هو مفعول دعوا الله مخلصين له الدين ان الشدائد يلجأ الى الله ويعلمون انه لا موشي من الشده الا الله عز وجل اما هؤلاء فقد قال فيهم وقد هدفوا عند الشدائد باسمها باسم القبور اذا جاءهم الشده دعوا غير الله عز وجل واذا جاءهم الرخاء دعوا غير الله فيدعون غير الله الشده والرخاء اعظم ما كان عن المشركون الذين بعث بهم خاتم الانبياء والمرسلين وقد هدفوا عند الشدائد باسمها كما يهدف المضطر بالصمد الفردي وكم عثروا في سوءها من عقيرة اي من ذبيحه يذبحون لغير الله عز وجل والذبح لغير الله شرك اكبر مخرج عن مله الاسلام وقال عليه الصلاه والسلام لعن الله من ذبح لغير الله وسياتي تكلم شيخ الله عز وجل على مساله الذبح في ثنايا الكتاب وكم عبروا في سوعها من عقيرة وهلت بغير الله جهرا على عمدي وكم طائم حول القبور مقبل ومستلم الاركان منها بالايدي فجعلوا القبور كبيرة الحرم من أعظم حتى أنه بعضهم كتاب المناسك في حق المشاهد المناسك في حق المشاهد هؤلاء بعض العلماء القبوريين ألف كتابا في المناسك في حق المشاهد يحجون إلى القبور الناس يحجون إلى بيت الله الحرام وهم يحجون إلى القبور ويؤلفون الرسائل في كيفية الحج استلام القبر وتقبيل القبر الناس يقبلون الحجر الأسود وهم يقبلون القبر الموحدين يدورون حول البيت يعبدون ربهم سبحانه وتعالى وهؤلاء يدورون حول القبور و يفعلون أشياء منكرة ضد التوحيد فقال وكم طائف حول القبور مقبلا ومستلم الاركان من ضمن بالايدي وطائف حول الايدي يستلمون الركن الركن اليماني يستلمون الحجاب الاسود وهؤلاء يستلمون اركان القبر وكما قلنا لهم منسف في ذلك زين لهم الشيطان سوء اعمالهم فالعلم الصالح رحمه الله عليه له ابيات طويله اثنى فيها على هذا الايمان على شيخ الاسلام في دعوة إلى توحيد الله عز وجل ابتدأها بقوله سلام على نجد ومن حل بنجدي وإن كان تسليمي على البعد لا يجدي ثم سرد أبيات طويلة أثنى فيها على هذا الإمام وأما الأبيات التي قيل أن الإمام الأمير الصنعاني تراجع عنها ونسخ هذه الأبيات التي فيها رجعت عن القول الذي قلت في النجد فقصح لي فيه خلاف الذي عندي ظننت به خيرا وقلت عسى عسى نجد هادي يهد الانام يستهدي لقد خاب فيك الظن لا خاب ظننا وما كل ظن في البريه ليهدي الى اخر تلك الابيات فالذي يظهر انها ابيات مكتوبه لا تثبت عن امير الصنعاني رحمه الله عليه. وللعلامه سليمان بن سمحان رحمه الله عليه كتابا في الرد عليها وعلى شرحها سماه تنزيه الامامين الشيخين عما او عن اختراع الكلب والميل أو بنحو العنوان تنزيه إلى ميل الشيخين عما يرميه أهل الكلب والميل أو نحو ذلك، بين في ذلك بطلان الأبيات التي أضيفت للأمير الصنعاني وما جاء في شرحها، والمنتهى بها شخص من أحفاد الأمير الصنعاني هو يوسف بن إبراهيم ابن محمد بن إسماعيل الأمير، فإن يوسف هذا ابن إبراهيم بن محمد بن الأمير هو الذي شرح الأبيات وسمى شرحه نحو الحوبة في شرح أبيات التوبة، وقد عرف بعنائه الشديد لدعوة التوحيد ومناوعة لدعوة التوحيد، وكان شاعرا وعرف بعنائه الشديد لدعوة التوحيد واتهم بها أنه الذي جاء بها ودسها في ديوان الأمير الصنعاني وقام بشرحها، ومما يدل على أن الأبيات المكتوبة أنها لم تظهر في ذلك الزمن، في زمن شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله عليه، ظهرت أبيات الثناء وانتشرت في أوساط أهل العلم في ذاك الوقت ونقلوها وذكروها في كتبهم ومصنفاتهم، ولو كانت له أبيات أخرى مناسبة لهذه الأبيات لما ذكروا الثناء الذي قال به في هذه الأبيات إذا كان له ما ينسخ تلك الأبيات، ولردوا عليه ذاك الوقت ولبينوا خطأه فيما قاله، وكون كل هذا لم يحصل ما انتشرت الأبيات في ذلك الزمن ولم يحصل رد لها من قبل أهل العلم ومن قبل شيخ الإسلام محمد الوهاب ومن قبل أيضا من كان في زمن أهل العلم، ما ردوها ولا ناقشوها، وإنما ظهرت بعد ذلك بفترة من الزمن، والذي انتشر في ذلك الزمن هي أبيات الثناء والمدح، ولم توجد تلك الأبيات منتشرة إلا بعد ذلك بزمن في زمن هذا الحفيد يوسف بن إبراهيم ابن محمد ابن الأمير الصنعاني، فهذا يدل على أنها من الأبيات المفتعلة التي ظهرت في تلك الأوقات المتأخرة. وإضافة إلى ذلك أن الأبيات مناقضة لما يذكره الأمير الصنعاني في مؤلفاته ولا سيما في إطار الاعتقاد، هي أبيات مناقضة لدعوة الأمير الصنعاني ولما يقدر الأمير الصنعاني في معلباته، فكل هذا ما يدل على أنها من الكذب والافتراء على الأمير الصنعاني من جهة بعض أعداء دعوة التوحيد، وكما قلنا رمي بها حفيد الأمير الصنعاني يوسف بن إبراهيم ابن محمد بن عبد يوسف إبراهيم ابن محمد بن إسماعيل الأمير. أما أهل الأبيات الأبيات الثامنة والمشهورة التي تناقلها العلماء وقد جاءت الأخبار عنه بأنه يعيد لنا الشرع الشريف بما يبدي وينشر جهرا ما طرى كل جاهل ومبتدع منه فوافق ما عندي ويعمر أركان الشريعة هادما وشاهد قبل الناس فيها عن الرشد أعادوا بها معنى سواع مثله يموت مودا بسلاك من ودي وقد هدفوا عند الشدائد بالسنيان كما يهتم المضطر في الصمد الفرد وكم عقروا في سوعها من عقيرة وبلت بغير الله جهرا على عندي وكم طائم حول القبور مقبل ومستني الاركان منهن من ايدي. قالوا قال شيخنا عالم الانسان ابو بكر الحسين الغنام رحمه الله تعالى فيه لقد رفع المولى به رتبة الهدى بوقت يعلى الضلال ويرفع سقاه نمير الفهم مولاه فارتوى، والنمير مع المأزاني سقاه نمير الفهم مولاه فارتوى وعام بتيال المعارف يقطع والتيال على الموج، كل هذا من بلاغة الكلام. وعام بتيار المعارف يقطعه، فأحيا به التوحيد بعد انتراسه، وعوها به للمطلع الشركي مهيعه، أي الطريق الواسع. كان هناك طريق واسع في الشرك، عند الشرك كان ممتدا في زمنه، فعوها به للمطلع الشركي مهيعه. سما فرط المجد التي من تقى لها سواه ولا حاذا فناها سميدع. وسميدع هو يعني الكريم من الرجال وسادة الرجال، ولا حذا فناها سميدع. وشمر في منهاج سنة أحمد، يشيد ويحيي ما تعفى ويرفع، يناظر بالآيات والسنة التي أمرنا إليها في التنازع نرجع. فأضحت به السمحاء، والسمحاء هي شريعة الإسلام، وأصل السماحة السخاء والكرم، وهكذا شريعة الإسلام. فأضحت به السمحاء يبسم ثغرها، والثغر هو الفم، وهذا من بلاغة الكلام. وأمسى محياها يضيء ويلمع، والمحيى الوجه. فأضحت به السمحاء يبسم ثغرها، وأمسى محياها يضيء ويلمع. وعاد به نهج الغوايه طامسا، وقد كان مسلوكا به الناس فاتبعوا. طريق الغوايه طريق الشرك كان مسلوكا في زمن شيخ الاسلام قبل ان يدعو الى التوحيد، وقد كان مسلوكا به الناس فاتبعوا، اي تمشي الناس به بغير مشقه. يقال ارضع على نفسك بمعنى انفض على نفسك، اي كانوا يسيرون بكل راحه في الشرك، في اوديه الشرك والعياذ بالله. ما في من ينكر على المشركين فيما هم فيه من الشرك والضلاله. وعاد به نهج الغويه طامسا، وقد كان مسلوكا به الناس فاربعه، وجرت به نجد ديول افتخار ديول افتخارها، وحق لها بالالمعي ترفع، وهو الداهي الفضل. فآثاره فيها سوى من سواتر، فآثر فيها سوى مع الناس يرعون، أي ينتفعون بآثاره بدعوته بكتبه ورسائله رحمة الله عليه. فآثاره فيها سوى من سواتر، أي ظاهرات واضحات، وأنواره فيها تضيء وتلمع. قال: وأما الكتاب المذكور فموضوع في بيان ما بعث الله به رسله من توحيد العبادة، وبيانه في الأدلة من الكتاب والسنة، وذلك ما ينادي من الشرك الأكبر، أو ما ينادي كمال الواجب من الشرك الأصغر ونحوه، وما يقرر من ذلك أو يوصل إليه. وقد تصدى لشرحه حفيد المصنف وهو الشيخ سليمان عبد الله رحمه الله تعالى، وهو ابن عمه، ابن عم صاحب المجيد. فوضع عليه شرحا أجاد فيه وآثاره، وأبرز فيه من البيان ما يجب أن يصدر منه ويراد. وسماه قيس العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، وحيث أطلق شيخ الإسلام المرابي أبو العباس بن عبد الحليم عبد السلام بن تيمية، والحافظ المرابي ابن حجر العسقلاني. ولما قرأت شرحه رأيته قد أطلب في مواضع في بعض الاعتقاد استغنى بالبعض منه عن الكل ولم يكمله، فأخذت في تهذيبه وتقريره وتكميله، وربما أدخلته فيه بعض النقول المستحسنة تتميما للفائدة. وسميت عن مجيد لشرح كتاب التوحيد، وصار هذا المستحسن هو أحسن شرح كتاب التوحيد رحمه الله شارحا. قال: والله أسأل أن ينفع به كل طالب للعلم ومستفيد، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وموصلا لمن سعى به إلى جنات النعيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه مقدمة المؤلف رحمه الله عليه، ونكتفي بها.